بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. طيب اللي الصوت واضح عنده كده يكتب 3. اللي الصوت واضح يكتب 3. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء رب من شيء بعد، والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سلسله جديده بنبدا بها على غرفه الهدايه الدعويه بشبكه طريق الله، وهي سلسله اصحاب الاخدود التي اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها على اتباع مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وان اشتهت النفس وسعت الجوارح انه لي ذلك والقدر عليه. قصة اصحاب الاخدود من القصص التي لا بد ان نقف معها وقفات كثيرة ونقرأها قراءة متكررة، فضلا ان نوعية القراءة أو نفسية القراءة اللي بنقرأ بها قصة القرآن عموما ومن ثم قصة أصحاب الأخدود خصوصا، محتاجين إن احنا نقرأها قراءة تاريخية تربوية دعوية، لأن هذه الفترة مهمة أو من أهم الفترات في تاريخ الدعوة، وبتعد دروس قصة أصحاب الأخدود من الدروس المهمة في منهج الدعوة، فضلا ان بتعد تجربة كاملة في واقع الدعوة القديم ومن ثم الدعوة المستقبلية في اي مكان وزمان. ولكن قبل ما نتكلم عن قصة اصحاب الاخدود، محتاجين نطلع بس كده دقيقتين بره القصة ونقول إن القصة رويت أو جاءت في القرآن في سورة البروج، ومن ثم جاءت في السنة كما جاء في صحيح مسلم من حديث سيدنا صهيب، وده بيخلينا نقف وقفة بسيطة اللي هي إيه؟ إن أحاديث أو الروايات التي بتروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، إما أن بيكون رواة الحديث متخصصين في الرواية، يعني ده باب وده مجاله للنبي صلى الله عليه وسلم وضعوا فيه، زي بالظبط سيدنا أبو هريرة أو سيدنا ابن عباس وغيره من الصحابة، أو أنه بيكون صحابي غير متخصص في الرواية ولكن دفعوا لرواية الحديث أو نقل الحديث أو التكلم في الحديث لارتباط الأحكام اللي بيتضمنه الحديث بمعيشة هذا الصحابي أو بحياة هذا الصحابي، زي سيدنا عدي بن حاتم. ليه بيقول سيدنا عدي بن حاتم؟ لأن سيدنا عدي بن حاتم روى أحاديث أحكام الصيد، لأنه كان صياد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. والحاجة الثالثة، بيكون الدافع لرواية الحديث أو نقل الحديث هو عمق التأثر بمعاني الحديث نفسه، وإن راوي الحديث دفع عمق التأثر بالمعنى لنقل الحديث ولرواية الحديث. ومن رواة أو راوي الحديث بتاعنا هو سيدنا صهيب الرومي اللي كان مستضعف في مكة، ولما أراد أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن، فبدأ يحاول الفرار بعد الهجرة، فمنعوا المشركين، أو لما عرفوا المشركون، أو عندما علم المشركون بخبره حاولوا أنهم يتعقبوه، ولما اقتربوا منه قالوا جئتنا فقيرا فاقتنيت عندنا، فهل تريد أن تذهب بهذا المال إلى محمد؟ فقال لهم هل إذا أخبرتكم عن مكان المال تتركوني؟ قالوا نعم، فدلهم على مكان المال فتركوه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تخيلين عمق التأثر بالأحداث اللي مر بيها سيدنا صهيب في مكة، ومن ثم لما كان بقى بيروي هذا الحديث، فضلا ان كما جاء في صحيح الترمذي ملاحظة هامة في رواية هذا الحديث، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر مع هذا الحديث حديث اخر عن صهيب ايضا. سيدنا صهيب كان بيروي حديث اخر لما كان بيروي حديث اصحاب الاخدود، كان يقول، عايزين بقى نركز مع بعض كده بقلوبنا في المعنى او المفهوم التربوي اللي جاي ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الترمذي عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر همس، والهمس في قول بعضهم اللي هو تحرك الشفايف او الشفتين كانه يتكلم صلى الله عليه وسلم، فقيل له انك يا رسول الله اذا صليت العصر همس، قال اي النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيا من الانبياء كان اعجب بامته، فقال من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت سبحانه وتعالى، فمات منهم في يوم 70,000. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا في صحيح الترمذي صحيح أبي داود كان يقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل، وفي رواية اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ويتأنى الربط بين الحديثين، الحديث الأول اللي هو قصة أصحاب الأخدود، ومن ثم الحديث الثاني اللي احنا همس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة اللي هو النبي الذي أعجب بأمتي فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالموت فمات منهم في يوم 70,000. الحديثين دول مع بعض بيدونا بعد لقضية واحدة، هي قضية العلاقة بين العدد والفاعلية القدرية للعدد. نركز بقى في الكلام اللي جاي ده، الحديثين دول بيضعون أمام بعد أساسي لقضية واحدة اللي هي قضية العلاقة بين العدد والفاعلية القدرية للعدد. الحديث الأول بيحطنا أمام بعد الكثرة الفاقدة للفاعلية اللي هي العجب، والقلة المحققة للفاعلية بالتجرد من الحول والقوة إلى حول الله وقوته، وده مضمون الحديث الآخر اللي هو حديث أصحاب الأخدود اللي لم يتجاوز فيه أصحاب الدعوة 3 أفراد، الراهب والغلام والجليس، فقد تام ما بين الكثرة، علاقة طردية أو علاقة عكسية عفوا ما بين الكثرة وما بين الفاعلية، مش شرط الكثرة تبقى فيها فاعلية، ومش معنى أنت فرض أن الفرض ده ما يكونش فيه فاعلية كما ذكرنا في الحديثين أصحاب الدعوة في الحديث الثاني 3، والموازين اتقلبت بالثلاثة دول. من كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. واخدين بالك يا جماعة؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن النبي أنه قال لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال العجب العجب. عشان كده رب سبحانه وتعالى قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة مفتقرين لربنا سبحانه وتعالى متذللين لله عز وجل مستشعرين العبودية متبرئين أو تتبرؤون من الحول والقوة الخاصة ببشريتكم إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. وإحنا في الامتحان ده دماء بنعد عليه في اليوم عشرات المرات دائما وأبدا. المؤمن بين امتحان بدر وحنين امتحان الافتقار إلى الله عز وجل امتحان التبرؤ من الحول والقوة وامتحان والعياذ بالله العجب والكبر ورؤية النفس. ودي أول حاجة محتاجين إن احنا نقف معها وقفة. وزي ما ذكرنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة التبرؤ من الحول والقوة فيقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل، وكما ذكرنا الرواية الأخرى اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. طبعا اللي كلنا عارفين الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله. الكنز الحقيقي اللي لابد ان احنا نستمسك به كنز الاستعصام بالله، كنز التبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. طبعا بيتمم هذا البعد ما ورد عن القصة في القرآن في سورة البروج قول الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. نعم سورة البروج طبعا من السور المكية القصيرة اللي تعرض حقائق العقيدة وتصور وقواعد التصور الإيماني على طريق الدعوة. دي قواعد التصور الإيماني التي لابد أن ينتبه إليها وأن تكون راسخة في قلوب وأذهان من يعملون في الدعوة إلى الله عز وجل، من يمارسون العمل الدعوي. محتاجين أن احنا نركز في هذه القصة لمن أراد أن يكون له بعد قرآني في التعاملات الدعوية وطبيعة الصراع بين الحق والباطل. سورة البروج التي بتوضح قصة أصحاب الأخدود مهدت السورة لجو عظيم هو جو القسم. تعالى أقسم بأربع أشياء. أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج، وطبعا أخذت السورة اسمها من هذه الآية السماء ذات البروج. أقسم الله سبحانه وتعالى باليوم الموعود وهو يوم القيامة، وأقسم الله تبارك وتعالى بالشاهد، وقيل أنه يراد بشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أطلق لقول الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وأقسمت الصورة أو أقسم الله تبارك وتعالى بالمشهود، وقيل قد يكون يوم القيامة لأن الخلائق جميعا بتشهد هذا اليوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقيل يربي الأعمال اللي تكون شاهدة ليشهدها أصحابها يوم القيامة. طبعا بمثل الشاهد والمشهود، قيل أن الشاهد أيضا يوم عرفة والمشهود هو يوم الجمعة، وده اللي يدل أو بيمثل الكفرة المحققة الفاعلية بعبوديتها وتوضيحها لله سبحانه وتعالى. سورة البروج أو قصة أصحاب الأخدود تجربة كاملة للدعوة، سواء في أحداثها في كل مرحلة من مراحل العمل الدعوي أو أساليب الدعوة، سواء ابتداء من بداية الدعوة الفردية إلى مرحلة الإيمان الجماعي، متضمنة هذه التجربة الفريدة، هذه التجربة التي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار النقلة المرحلية الأساسية للدعوة من المرحلة السرية إلى المرحلة العالمية. وكما ذكرنا طبيعة الصراع بين الحق والباطل، الصفات اللي تضمنتها سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود صفات كثيرة، منها صفات الطواغيت التي تتعرض للدعوة وللعمل الدعوي وللدعاء بقتل أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود بالمناسبة هم الظالمون الكافرون اللي حفروا الأخدود في الأرض وأشعلوا فيه النار، ثم ألقوا فيه المؤمنين وظلوا يتفرجوا عليهم وهي تأكلهم، أي النار تأكل المؤمنين. طبعا في الآية دعاء عليهم بالقتل، والدعاء من الله سبحانه وتعالى واقع عليهم لا محالة إلا أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. وفي ملمح خفيف وهو ملمح النقمة في هذه السورة: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله. ذا الذنب الوحيد من وجهة نظرهم اللي المؤمنين وقعوا فيه، سبب المعركة الحقيقية بين الحق والباطل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، هي الإيمان بالله: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بيان لطبيعة المعركة وجو المعركة وتصوير لمدى بشاعة وشراسة أهل الباطل وتحليل نفسية أهل الباطل فضلا عن نفسية الكافر ومشاعره أثناء المعركة، معركة انتقامية الطابع العام فيها هو طابع الانتقام من المؤمنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من كده لما ذكرت النقمة في القرآن ذكرت في أربع مواطن. ربنا سبحانه وتعالى قال في الموطن الأول أو الموضع الأول: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ده فين؟ في سورة البروج. أهل القرآن بقى معايا. الموضع الثاني لما قال السحرة لفرعون عندما هددهم بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو بعد إيمانهم بالله تبارك وتعالى واتباعهم لنبي الله موسى، قالوا له: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. والثالث، الموطن الثالث، قول الله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. والموطن الرابع قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. متخيلين يا جماعة النفسية عاملة إزاي؟ متخيلين طبيعة المعركة عاملة إزاي؟ الواحد بيتعجب في كيفية هذا الأمر فضلا عن نفسية أهل الباطل، فضلا عن نفسية الكفار الذين لا يريدون لأهل الإيمان الاستمرار على طريق الإيمان. وما لكم منه إلا أن يؤمنوا بالله، هو ده الذنب الوحيد اللي اتعمل من وجهة نظر أهل الباطل في حق المؤمنين، هم آمنوا بالله تبارك وتعالى. ثم يبين لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل هذه القصة أو هذه الأحداث، ولنا وقفات أخرى إن شاء الله مع سورة البروج، ولكن في موضعها في السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسرد الحديث سريعا حتى نأخذ تصور عام لهذه القصة أو لهذه الأحداث. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه السحر، فكان في طريقه إذا سلك راهب، كان في راهب قاعد في طريق هذا الغلام، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. الغلام أعجب بهيئة وسمت الراهب وكلام الراهب، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك كل يوم بهذا الشكل وبهذه الطريقة، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب حب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع به جليس الملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك، وهنا نقلة خاصة في أحداث القصة. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قمة السفه، قمة الغرور، قمة العجب، قمة الكفر، قمة البجاحة، ولك رب غيري؟ سبحان الله. قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني. لاحظوا يا جماعة الخداع والمكر في استخدام الألفاظ، والفرق ما بين أي بنية بتاعة الراهب وأي بنية بتاعة الملك. أي بنية، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. تعرفين بالكو بيشكل نفسية وعقلية الغلام لإيه؟ إن اللي بتعمله ده سحر، والسحر ده أنا اللي معلمه لك، أو أنا اللي خليتك تتعلمه. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار فوضع فوضع المنشار على أو في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه حتى وقع شقاه ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعاه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيه بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله فدفعوا إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرو فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلوني في على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السك في أفواه السكر فخذ وأبرم النار وقال من لم يرجع عن دينه فاحملوه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أم اصبري فإنك على الحق هذه أحداث عامة لقصة أصحاب الأخدود هذه هي قصة أصحاب الأخدود أحداث تفصيلية كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر دي بداية القصة وده هو التحديد التاريخي لأحداث القصة من غير ما نذكر الزمان أو تذكر القصة الزمان أو المكان حتى تتجرد معاني هذه الأحداث وتصبح مجردة مطلقة يمكن اعتناقها والاستفادة من أحداثها بغير ارتباط أو تعلق بظروف وملابسات معينة تجريد أحداث هذه القصة هو الأساس التسجيلي للقصة لأنها جاءت إثبات تاريخي موجه لتحقيق قيمة وتجربة قائمة إلى النهاية فضلا أن تكون هذه التجربة قائمة ويستفاد منها إلى يوم القيامة ربط ما بين الماضي والحاضر ماضي الدعوة وحاضر العمل الدعوي هذا الواقع القائم الآن في حياة الصحابة حين ذاك حينما روى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة ومن ثم في هذا الزمان امتداد صحيح لواقع الدعوة منذ البداية وحتى النهاية، حتى نكون على بصيرة من هذا الأمر وهذه المعاني الدعوية والتربوية والإيمانية التي قد نستفاد منها في هذه القصة. طبيعة الدعوة، إن أول ما وضح من طبيعة هذه الدعوة، دعوة الحق، الدعوة إلى الإيمان، إن لابد أن يحصل مواجهة بين أهل الإيمان وأهل الباطل، بين واقع الدعوة الإيمانية الربانية وبين واقع الدعوات الباطلة التي تسيطر على واقع الناس. لابد من هذه المواجهة بين الحق وبين الباطل، وده كان واضح في قصص الأنبياء، في قصة عموما، ومن ثم طبعا قصة سيدنا موسى. قال ربنا سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، مع أن الرسالة أصلا لم تكن إلى فرعون، لأن سيدنا موسى كان مرسل لبني إسرائيل، وكان كل اللي كان عايزه سيدنا موسى هو أن يخرج لبني إسرائيل من مصر، فأرسل معي بني إسرائيل بس. ولكن أبى الطاغية، أبى الظالم، أبى الباطل إلى المواجهة. كانت المواجهة مع فرعون باعتباره مسيطر على واقع الناس اللي كانت الرسالة موجهة إليهم، فكان لابد من هدم هذا الباطل، من المواجهة مع هذا الطاغية فرعون، حتى يستطيع سيدنا موسى أن يوصل أو أن يفعل ما أمره الله به سبحانه وتعالى، هو إيصال الرسالة السماوية لبني إسرائيل. مواجهة مرتبطة بتصور الدعوة ومنهج الدعوة في حقائق الرسالة وقضايا الرسالة السماوية، وكان بهذا الشكل بدأ سيدنا موسى دعوته إلى بني إسرائيل، البداية الطبيعية بعد مواجهة فرعون وملئه، وأذن الله سبحانه وتعالى بنصرة سيدنا موسى وقومه. عشان كده محتاجين نفهم ان العداء بين الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، الدعاء الى الحق، الدعاء الى الايمان، وبين الدعاء الى الباطل امر بديهي مفروض من البدايه. ومجرد التفكير في غايه الدعوه والنظر في واقع الناس لابد من المواجهه حتى يستطيع او حتى يستطيع أهل الحق وأهل الدعوة فضلا عن العلماء والمصلحين توصيل رسالات الله سبحانه وتعالى إلى الناس كما هي، كما أنزلت، كما جاءت في القرآن والسنة. من كده كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص في بداية الدعوة على إعلانها على ملأ والجهر، بأن هذه الدعوة دعوة إلى جميع الناس، فكان يبعث صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان في مرحلة استضعاف. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده؟ تأكيد لأبعاد الدعوة من البداية، ودون اعتبار أو دون اعتبار للإمكانيات أو مراعاة لميزان القوة بينه وبين هؤلاء الملوك. وكان من الملوك اللي كان فهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هرقل، اللي لما وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإسلام، فناقش أبا سفيان اللي كان حاضر في بلاد الروم، عندما أراد هرقل بحث أمر الرسالة المحمدية، وتم حوار رائع وممتع حول الدعوة بين هرقل وبين أبي سفيان انتهى بقول هرقل: والله لو كان كما تقول، أي يا أبا سفيان، والله لو كان كما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لرجشمت، أي تمنيت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ويواصل النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد فهمه لطبيعة الدعوة الصحيحة، فوجه نصحه إلى الروم، عفوا أي هرقل. هرقل بيوصل فهم طبيعة الدعوة دي، وأن الدعوة دي قائمة لا محال وتتنتشر لا محالة، فإنها دعوة الحق، إنها الدعوة الربانية. فقال: يا معشر الروم، هل لكم في أن يثبت ملككم فتبايعون هذا النبي؟ اثبتوا على الملك بتاعكم وأمنوا بهذا النبي وبايعوه، لأن الدعوة دي ستصل إليكم عاجلا أم آجلا. وكان طبعا من الملوك من لم يستطع فهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم، زي كسرى ملك الفرس اللي ذهل لجرأة النبي صلى الله عليه وسلم في بعثه برسالة يدعو فيها للإسلام، ومصدق الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه، فقال: اللهم مزق ملكه كل ممزق. لما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الفرس، نشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث برسائله وهو يعتقد أن هذا حق للدعوة، وأن هذه الرسالة أو هذه الرسائل قيمة مثل قيمة الدعوة، ولذا يجب أن تكون في نفوس الملوك كبيرة، فليست الدعوة أقل قيمة من ملك الفرس حتى تمزق دون أن يمزق هذا الملك كل ممزق. يعني زي ما ملك الفرس مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فشأن الدعوة لا ينبغي أن يتعامل بمثل هذا أبدا، وليس بأقل بأن يمزق هذا الملك كما مزقت هذه الرسالة. وأيضا من اللي ما كانوش فاهمين طبيعة هذه الدعوة ولم يفهموا قصد النبي صلى الله عليه وسلم قريش، لدرجة أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذه الدعوة الحكم، فعرضوا عليه الحكم فقالوا: إن كنت تريد سيادة سودناك علينا. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه صلى الله عليه وسلم بطبيعة هذه الدعوة. دعوة الإسلام، الدعوة الخاتمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه الدعوة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه المقدمة كان لابد منها لمعرفة طبيعة هذه الدعوة، أنها دعوة ربانية، أن هذه الدعوة دعوة شاملة لجميع الحياة، وجاءت هذه الدعوة للناس كافة، سواء أفراد أو ملوك أو رؤساء أو أصحاب مناصب أو غير ذلك، فهي للناس كافة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، فضلا أن تكون هذه الدعوة دعوة عالمية، دعوة شاملة. إيه اللي هيحصل بعد كده في هذه الأحداث؟ وليه ارتبط الملك في هذه القصة بالسحر؟ وليه طلب الساحر غلام يعلمه السحر بالرغم إن هذا الساحر قد قرب أجله، هيموت، ومع ذلك حريص إن يكون في حد يعلمه السحر؟ وإزاي اختيار الساحر ومعايير اختيار الشخص اللي بد أن يؤهل لهذا المنصب ولهذه المهنة، مهنة السحر ومنصب الساحر في مملكة الملك الطاغية؟ فضلا عن الأحداث التي مر بها الغلام، وكيف رب الله سبحانه وتعالى هذا الغلام بهذه الأحداث تأهيلا وصناعة لهذا الغلام لما هو آت فيما بعد، وإيه هو الفرق في فهم الغلام لطبيعة الدعوة التي كان عليها الراهب والمرحلة التي كان عليها الغلام؟ كل ده هنتعرف عليه إن شاء الله وهنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله نكمل المرة القادمة في قصة أصحاب الأكل في هذه المحاضرات أو في هذه الكلمات أو في هذه الدروس. إن الواحد ما بيحبش يبقى الكلام من طرف، نحن محتاجين نتفاعل مع بعض. لو حد فاهم حاجة، لو حد مش مقدرتش أوصله، لو عنده سؤال يبدأ يسأل، يبدأ يناقش، بحيث إن الموضوع يروح بره جو المحاضرة، بره جو التلقي. محتاجين يكون في تفاعل أكبر من كده، بحيث إن يبقى في إسراء بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدروس، وتأتي بأهدافها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله نكمل المرة القادمة. لو في حد عنده سؤال فيما ذكرناه اليوم إن شاء الله، أو في أي سؤال إيماني أو فروي، إن شاء الله نستعين بالله عز وجل ونجيب. في حد عنده سؤال؟ هلا نسأل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل على محمد.